أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال كلامنا في مسألة إن العين المغصوبة إذا تلفت أو إذا فقدت المالية أو شيء من هذا القبيل، فإنه يجب على الغاصب أن يدفع بدل الحيلولة. وكان كلامنا وما زال في أن المالك لو قبض بدل الحيلولة هل يبقى مالكا للعين، أو إن العين تصبح ملكا فيما لو كانت العين باقية تصبح ملكا إلى الضامن إلى الغاصب لأنه دفع بدلها. ووصل بنا الكلام إلى مسألة خياطة الثوب بالخيوط المغصوبة. ذكر الفقهاء بأنه يجب أن تسترجع الخيوط إلى المالك، لأن عين الخيوط ما زالت موجودة فتسترجع إلى المالك، وإذا قلت قيمتها بسبب التقطيع فيدفع الغاصب خياط فيدفع الغاصب بدل الحيلولة. ولكن بعض الفقهاء قالوا بأن الخيوط إذا خيط بها الثوب فهي تالفة وتعتبر معدومة. صحيح هي موجودة ولكن قد فقدت القيمة بسبب عملية الخياطة، فنتعامل مع الخيوط المغصوبة تعامل التالفة، وبذلك ندفع ماذا ندفع؟ ندفع بدل الحيلولة. هذا واضح إن شاء الله. جيد، وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، واستجوده بعض المعاصرين، يعني واستجود عدم وجوب نزع الخيط المغصوب. استجود هذا القول بعض المعاصرين وهو الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، قال هذا قول وجيه. ليش تشفع الخيوط وندفع الخيوط إلى المالك وندفع إلى المالك بدل الحيلولة؟ لماذا تبقى الخيوط في الثوب ونعتبر الخيوط في حكم التالفة وندفع بدل الحيلولة فقط، ندفع قيمة الخيوط التي غصبت؟ فإذا دفعنا القيمة أصبحت الخيوط ليست مغصوبة، وبذلك جازت الصلاة في الثوب الذي خيط بخيوط مغصوبة، دفعت قيمتها إلى مالكها. واستجوده بعض المعاصرين. لماذا استجود هذا القول؟ لأن المسألة أصبح فيها قولان. القول الأول قال انزع الخيوط وادفع الخيوط إلى المالك، وأي نقص بسبب الخياطة طرأ على الخيوط الغاصب يخسر، الغاصب يخسر. هذا القول الأول. القول الثاني قال تبقى الخيوط ويدفع بدلها يعني القيمة. لماذا؟ عليكم السلام صاحب الجواهر عليه الرحمة والرضوان، لماذا استجود القول الثاني ولم يستجود القول الأول؟ قال ترجيحا. شنو إعراب ترجيحا؟ مفعول لأجله، يعني واستجود هذا القول الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله لأجل ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة، خروج المضمون عن ملكه لصيرورته عوضا شرعا. يقول المالك أولم ندفع له القيمة؟ قال نعم، فدفع قيمة الخيوط إلى المالك تلازم خروج الخيوط عن ملكية المالك. نقول له لماذا؟ قال لأن دفع القيمة كدفع العوض، وكل عوض عندما يدفع الملكية شي يصير بيها؟ تتبدل. بما أن الغاصب دفع قيمة الخيوط إلى المالك، إذن الخيوط التي كانت ملكا للمالك أصبحت ملك من؟ ملك الغاصب، لأنه قد عوض عليكم السلام، لأنه قد عوض المالك، فلا يملك بعد التعويض، لا يملك المالك الخيوط وإنما يملك العوض بعد التعويض، لا يملك الغاصب العوض وإنما يملك الغاصب ماذا؟ يملك الخيوط. صاحب الجواهر رحمه الله بنى هذا القول، بنى عليما على اعتبار البدل، اعتبار شنو؟ عوض. وهذا لا يقبله الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، لأنه يرى أن البدل غرامة وليس عوضا. لذلك قال وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء. هذا الاقتضاء يبتني عليه من يبتني؟ يبتني على كون البدل عوض، والحال أن البدل ليس عوضا وإنما غرامة. فإذا ثبت أن البدل غرامة وليس عوضا فماذا يثبت؟ يثبت أن الخيوط ما زالت ملكا للمالك، لأن المالك يقول أنا لم أعوض بدل خيوطي وإنما دفعت لي غرامة، ودفع الغرامة لا يتنافى مع بقاء ملكية المالك للخيوط. فصاحب الجواهر رحمه الله عندما ادعى العوضية لا دليل عنده على أن دفع البدل كعوض، وإنما الأصل أيضا يقتضي أن دفع البدل ليس عوضا، لأن العوض يحتاج إلى دليل، وإنما هو مجرد غرامة، مجرد عقوبة، وبناء عليه تبقى الخيوط ملكا لمالكها. وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء، وأدلة الضمان قد عرفت أن محصلها، أدلة الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك، وجوب تدارك. أدلة الضمان يقول دلت على وجوب التدارك، وصاحب الجواهر رحمه الله ماذا يدعي؟ يدعي أن أدلة الضمان تدل على التعويض والاستبدال، لأنه ماذا قال؟ ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة، يعني القيمة البدل، خروج المضمون عن من؟ المضمون من المضمون؟ خيوط عن ملكه، يعني عن ملك المالك، لصيرورته، يعني لصيرورة البدل، عوضا شرعا عن من؟ عوضا شرعا عن الخيوط. يعني فسر أدلة الضمان بأنها تدعو إلى التعويض وإلى الاستبدال، يعني ادفع قيمة الخيوط وعوض المالك عن الخيوط، واستبدل ملكية المالك للخيوط، استبدلها بمن؟ بملكية العوض. ونحن إذا راجعنا، نحن إذا راجعنا الأدلة الشرعية الدالة على الضمان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو غير ذلك من الأدلة التي ذكرناها في دروس سابقة، يقول لا نفهم العوضية ولا نفهم الاستبدال، وإنما ماذا نفهم؟ وجوب التدارك. أكو نقص حصل بسبب الغصب على المالك، هذا النقص لابد أن يتدارك. أما من قال لكم أن التدارك هو عوضية واستبدال؟ لا، التدارك هو غرامة وعقوبة، وأما ملكية المالك تبقى على حالها، سواء كان الذاهب نفس العين، مثل من؟ كما لو احترقت العين، أو كانت العين المغصوبة طعاما فأكله، كما في التلف الحقيقي، أو كان الذاهب السلطنة عليها، على العين التي بها قوام ماليتها كغرق المال، فإن غرق المال العين باقية، ولكن السلطنة هي التي سلبت، أو كان مقال، أو كان الآن شروع بالتلف الحكمي، عندما قال سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال، هذا كله التلف الحقيقي وتفرعات التلف الحقيقي الذي ذكرناه في درس البارحة. أو كان هذا، أو كان شنو؟ هذا التلف الحكمي. أو كان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التكوين، كل عين فيها أجزاء وفيها أوصاف، إذا خرجت هذه العين عن الأجزاء وعن الأوصاف، أو خرجت الأجزاء عنها والأوصاف عنها، فإن العين ماذا تصبح؟ تصبح بلا قيمة. فقال التي تخرج بذهابها العين، يعني تخرج العين بذهاب الأوصاف والأجزاء، تخرج عن من؟ عن التقويم، مع بقاء إيش؟ مع بقاء ملكيته، أو مع بقاء ملكيتها، يعني ملكية العين. وهذه المكاتب الضمائر دائما المؤنث مذكر والمذكر مؤنث، هذا دائما موجود في كتاب المكاتب على أي حال. نحن قلنا فيما سبق عندنا تلف حقيقي، كما لو كانت العين المغصوبة شاة ذبحت فأكلت، الغاصب ديما المطالب، الغاصب الغاصب مطالب وجوب التدارك. ومن مصاديق التلف الحقيقي أن العين غرق غرقت، موجودة ولكن غرقت. السلطنة بين المالك وبين العين الموجودة متالفة، موجودة. السلطنة شبيها انقطعت كما لو كان مبلغ من الدنانير الذهبية وغرق في البحر، موجود موجود، ولكنه سلطنة بين المالك وبينه انقطعت انقطاعا تام. هذا امثل حقيقي. شنو الغاصب؟ ماذا يصنع الغاصب في هاي الصورة؟ يجب عليه التدارك. الصورة الأخرى هو السلف الحكمي. هذه دار وقوام مالية الدار. دي من قوام مالية الدار بالأجزاء وبالأوصاف. فإذا فقدت الأوصاف وفقدت الأجزاء فقدت المالية، أما الملكية ما زالت الملكية باقية، لأننا قلنا لا ملازمة بين سقوط الملكية وسقوط المالية. فأنا أملك ماذا؟ حبة الحنطة ملكي، ولكن حبة الحنطة لا مالية، لا مالية لها. واضح؟ فلذلك يقال بين المالية وبين الملكية نسبة عموم وخصوص من وجه، نسبة عموم وخصوص من وجه. فإذا عندي شات أكو مالية وأكو شنو؟ أكو ملكية. هذه الشات مال وبنفس الوقت ملك لي، مالية وملكية متحققة. وحبة الحنطة فيها ملكية ولكن ليس لها مالية. والخمر الذي أصبح خلا، أو عفوا الخل الذي أصبح خمرا فيه ملكية لأنه لي، ولكن ليس له مالية. وقد تكون بعض الأشياء كالخنزير لا ملكية ولا مالية. فبين الملكية وبين المالية عموم وخصوص من وجه، قد يجتمعان. بمن يجتمعان؟ في الشارع. هي مال ومملوك لي في الشارع. وقد تفترق المالية عن الملكية كما في حبة الحنطة، فإن حبة الحنطة مملوكة لي ولكن لا مالية لها، ما لها قيمة. أو يفترق المالية عن الملكية بمن؟ في الخل الذي أصبح خمرا، هو ملك ولكن لا مالية له. وقد يفترقان في الخنزير أجلكم الله، فهو ليس له مالية وبنفس الوقت لا يملك، غير قابل لأن يملكه مسلم. فنرجع إلى مسألتنا، إذا فقدت الدار الأجزاء والأوصاف فماذا أصبحت الدار؟ فاقدة للمالية، فاقدة للقيمة. ماذا يجب على الغاصب؟ تدارك ذلك. أما الدار ملكية باقية أو ليست باقية، فإن ملكية الدار باقية. هذا كله رد عليه من؟ على من قال إن ملكية الخيوط بالبدل صار ملكية الخيوط انتقلت من المالك إلى الغاصب. يقول لم تنتقل، لم تنتقل. جيد. ولا يخفى أن العين على التقدير الأول. من التقدير الأول؟ السلف الحكيم. الشاة ذبحت فأكلت والدراهم غرقت في البحر خارج عن الملكية عرفا عرفا. إذا واحد غصبوا من عند شاة وذبحوها وأكلوها نقول له الشاة ملكك؟ بعد الأكل الشاة ملكك؟ خرجت عن من؟ خرجت عن الملكية. أو واحد عنده مبلغ من المال من الدراهم من الدنانير ألقي في البحر المحيط أيضا خرج عرفا عن من؟ خرج عرفا عن الملكية. لذلك أكو مسألة في الفقه على أنه الإنسان إذا كان في البحر وألقى متاعه بسبب أن السفينة فيها ثقل فاضطروا المن إلى إلقاء المتاع خرج عن ملكيته. إذا سفينة أخرى استطاعت أن تلتقطه ملكه ملكه. من يابا العرف يحكم بأن من ألقى متاعه فقد خرج عن ملكيته. فإذا واحد استطاع أن يأخذه بإمكانه أن يملكه. جيد. قال ولا يخفى أن العين على التقدير الأول يعني على تقدير التلف الحقيقي خارج عن الملكية عرفان، وعلى الثاني من الثاني مو التلف الحكمي، لا المقصود من الثاني التلف العرفي الملحق بالحقيقي وهو الغرق. وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدن بدل عن السلطنة المنقطعة عن من؟ المنقطعة عن العين، يعني ليس بدل العين. وهذا معنى بدل الحيلولة. بس أوضح هذا، عندنا أول وثاني وثالث. الأول شنو كان؟ نعيد توضيحه. الأول كان التلف أو الذهاب، هو عبارة عن الذهاب، الذهاب الحقيقي كذبح الشاة وأكل الشاة. والثاني الذهاب العرفي الملحق بمن؟ بالحقيقي. الذهاب العرفي الملحق بالحقيقي كغرق المال. والثالث الذهاب الحكمي. نجي للأول، الذهاب الحقيقي وهو أن الشاة عين الشاة ذهبت، فالضامن ماذا يضمن؟ يضمن التدارك. هذا التدارك شيء قابل، يقابل العين الذاهبة، لأن العين ذهبت ذهابا حقيقيا، فالتدارك لابد أن يكون ناظرا لمن؟ ناظرا إلى العين الذاهبة. فنقول يدفع له قيمة الشاة، يدفع قيمة الشاة. أما الصورة الثانية وهي الذهاب العرفي الملحق بالذهاب الحقيقي وهو مبلغ من المال من الدراهم أو من الدنانير يسقط في البحر المحيط، هنا البدل. قالوا البدل لا يدفع بدل العين لأن العين ما زالت موجودة، وإنما البدل يدفع بدل من؟ بدل حيلولة السلطنة. بدل حيلولة السلطنة. سلطنة المالك إيش قد حجمها كان؟ بحجم مبلغ المال، مبلغ المال 1000 دينار، السلطنة حجمها 1000 دينار، فبدل الحيلولة إيش قد يصير؟ 1000 دينار. المبلغ كان 100 درهم، السلطنة حجبها 100 درهم. إذا بدل الحيلولة شو يصير؟ 100 درهم. بعبارة أوضح يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: بدل الحيلولة يطلق عليه من يطلق على بدل السلطنة وليس على بدل العين، واضح؟ لذلك قال: وهذا معنى بدل الحيلولة. إذن بدل الحيلولة يطلق على الغرامة التي يدفعها الغاصب بدل فقدان المالك للسلطنة مع بقاء الملك. ليه مع بقاء الملك؟ على ملك المالك ما دامت العين موجودة وليست تالفة تلفا حقيقيا. ثم قال: وعلى الثالث. من الثالث؟ التلف الحكمي، يعني فقدان الأجزاء، فقدان الأوصاف، مما يوجب فقدان المالية، مما يوجب فقدان المالية. أما الملكية، الملكية باقية، وإنما المالية هي التي تكون مفقودة. وعلى الثالث فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا عن نفس العين. مثل من؟ مثل مثال الدابة الموطوءة. مثال الدابة الموطوءة، يقول بالنسبة للدابة الموطوءة فقدت المالية، لأن الإنسان إذا وضع شاة، هذه الشاة تذبح وتحرق، ولكنها ما زالت ملك المن لمالكها. يعني لو استطاع أن يستخدمها في الحراسة ماكو مانع، قبل من؟ قبل أن يجرى عليها عملية الذبح والحرق، ملك، ولكن فقدت المالية. الواضح لمن يدفع الغرامة المن إلى المالك من يابا، قال ليس بدل عن العين، لأن العين موجودة وبعد وملكيتها متحققة، وإذا أتلفت فما أتلفها الغاصب، إنما أتلفها الشارع أمر بذبحها وبحرقها. فقال: وعلى الثالث فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا عن نفس العين. فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة. هناك أوصاف هي التي تحدد القيمة، إذا محيت الأوصاف لا قيمة لمن؟ لهذا الشيء. يعني الشاة قيمتها بجواز أكلها، إذا صارت الشاة لا يجوز أن تؤكل، لا قيمة بعد؟ لا قيمة. شاة الموطوع لا تؤكل، لا يشرب حليبها، فماذا نصنع بها؟ لا قيمة لها. هذا واضح. قال: لا نفس العين الباقية. كيف ولم تتلف هي؟ قال: العين ما تالف، علموا شو نقول؟ إن البدال للعين. لماذا؟ هل تلفت العين كي يكون البدل للعين؟ العين لم تتلف، وإنما البدل بدل من؟ بدل الحيلولة. وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية. يقول ماكو عهدة مالية في مسألة ماذا؟ إذا تلفت العين، لأنها سوف تتلف، أنا ما علي عهدة، لأنني حلت بينك وبين استعمار العين فأنطيك بدل الحيلولة. أما أن العين لو تلفت أنا مسؤول، لا، بل الأمر بردها مجرد تكليف لا يقابل بمن؟ المال. فبدل الحيلولة ليس بدلا عن العين. وأما مسألة رد العين أو عدم رد العين خصوص في مسألة الشاد ليست مسؤولية الغاصب. فالخلاصة بما أن العين موجودة كل بدل لا يكون بدلا عن من؟ عن نفس العين. وإنما عادة البدل عن شيء، عن أي شيء يكون البدل؟ عن الشيء المأخوذ المسلوب. سلبت السلطنة فالبدل عن السلطنة، سلبت الأوصاف والأجزاء والمنافع فالبدل عن الأوصاف وعن الأجزاء وعن المنافع. فما دامت العين موجودة لا يمكن لنا أن نقول هذا البدل عن العين، بل لو استلزم ردها ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه. سقوط من؟ سقوط الرد من يابا من باب نفي الضرر. صحيح أن زيدا قد غصب، بس مو معناها نضرر به، مو معناها نضرر به. فراح من يرجعنا؟ يرجعنا إلى مثال الخير، يرجعنا إلى مثال الخير. زيد الذي غصب خيطا وخاط به ثوبا وأردنا أن نرجع الحق إلى أهله، فما هو الجواب؟ قال ادفعوا بدل الحيلولة. والخيط الرجع لو من رجع؟ قال الخيط ما زال ملكا للمالك، ولكن إذا تضرر الغاصب من إرجاع الخيط فلا ترجعه. مو تقول ملك المالك كيف لا نرجعه؟ قال صح، هو ملك المالك، بس المالك أخذ بدل الحيلولة، يعني حق محافظ عليه. وإرجاع العين التي عوض عن منافعها ضرر في ذلك عليما، ضرر في ذلك على الغاصب. والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار. فإذن إذا أعطينا بدل الحيلولة إلى المالك وأعطيناه الخيوط سوف يتضرر الغاصب، وإذا أعطينا بدل الحيلولة إلى المالك وأبقينا الخيوط عند الغاصب لن يتضرر أحد، حتى المالك ما يتضرر. طنا قيمة الخيوط، صحيح الخيوط ملكه، ولكن ايش اخذ؟ اخذ بديل السلطنة وبديل المنافع تاما. فاذا قلنا لما نعطيك الخيوط ما يتضرر، لان قيمة الخيوط كاملة دفعناها اليه. نعم الخيوط ملكه، بس ما نعطيه اياه لان اعطيناه بدل الحيلولة، وبإعطاء الخيوط يتضرر الغاصب. والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ثم قال فتأمل، تأمل من يا باب، لعله يقصد بالتأمل إن عدم دفع الخيوط إلى المالك بسبب عدم الإضرار بالغاصب سوف يحقق ضررا على المالك. وحديث الضرر يعبر عنه من الأحاديث الامتنانية، يعني الله عز وجل يريد أن يمتن على الأمة، فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال رفع عن أمة ما لا يعلمون، النسيان، الخطأ إلى آخره. هاي سموها أحاديث امتنانية، أدلة امتنانية. إهمال الامتنان، عندما قلنا أيها الغاصب لا تدفع الخيوط إلى المالك، الامتنان عن من؟ لمن صار الامتنان؟ صار للغاصب وليس للمالك. والحال أن الامتنان لابد أن يكون لمن؟ للمالك، هو صاحب الحق، هو المضمون، هو المظلوم الذي أخذت خيوطه وخيطت دون علمه. فإذا أردنا أن نمن على أحد ونتفضل على أحد ونرضي أحدا، من هو نرضي؟ المالك، وليس الغاصب. لا يستحق أن يمن عليه، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ولعل ما عن المسالك، وين وصلنا؟ وصلنا أن العين المغصوبة لا تخرج عن ملك المالك حتى لو فقدت القيمة. وصلنا لهاي النتيجة، إن العين المغصوبة لا تخرج عن ملك المالك حتى لو فقدت القيمة، وحتى لو دفع الغاصب بدل الحيلولة إلى المالك، العين باقية على ملك المالك. الآن نجي هاي المعلومة عندنا حتى نشوف الشهيد الثاني رحمه الله شنو عنده. قال: ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن التوبيع بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، فتعين القيمة فقط محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة، كما لا يبا عنه عنوان المسألة. فلاحظ، وحينئذ فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا من بقاء الخيط على ملك مالكه، وإن وجب بذل قيمته. اكتب جمعا بين الحقين. الشهيد الثاني رحمه الله في درس البارحة ماذا قال؟ إن الخيط يبقى على ملك المالك حتى لو دفع الغاصب قيمة الخيط لمن دفعها؟ إلى المالك. هذا واضح. ثم عند عبارة أخرى في المسالك ماذا يقول فيها؟ عدم وجوب أخذ الخيط وإعطاءه لمن؟ إلى المالك. يقول هنا ماكو تنافي، لا يوجد تنافي بين قول الشهيد الثاني رحمه الله إن الخيط ما زال ملكا للمالك، وبين قوله لا يجب أن ندفع الخيط لمن؟ إلى المالك. قال ماكو تنافي. كيف؟ إذا ثبت أن الخيط ملكه، لماذا لا يجب أن ندفع الخيط إلى مالكه؟ قال: جمعا بين الحقين. أذكرها قبل قليل نفسه، جمعا بين الحقين. فإن المالك له حق. شنو حق المالك؟ الخيط وبدل الحيلولة. والغاصب كصاحب ثوب هم إلى حق. يقول من حق ماذا؟ أن لا يتلف ثوبي. يقول فنجمع بين الحقين ونجد أننا لو دفعنا الخيط إلى المالك، ولا يخفى عليكم الخيط شو يصير بيه؟ هم يتلف لما يخيطوا وينزعوه، يتلف. صح باقي على الملكية، بس قيمته شبيه قيمته، ليس له قيمة. يقول فإذا أرجعنا الخيط إلى المالك فقد جرنا على الغاصب في تخريب ثوبه. وإذا أبقينا الخيط في ثوب الغاصب لم نجر على أحد. الغاصب ما جرنا عليه والمالك ما جرنا عليه أيضا. ليش ما جرنا على المالك؟ قال أنا مو من حقي بدل الحيلولة والخيط. يقول إحنا أعطيناك بدل الحيلولة والخيط ترى تالف. الخيط صح ملكك ولكن تالف لا قيمة له. فبدل الحيلولة يكفيك والخيط صح ملكك ولكن سواء أعطيناك إياه أو لم نعطيك إياه لن تستفاد من عنده شيء. ما راح تستفاد من عنده شيء. أعطيناك قيمة خيط كاملة. وهذا المثال أيضا ذكر من جملة المثال مثال الخشبة. إذا إنسان غصب خشبة أو شيل مانة في زماننا وبنى بها سقف بيته بالنسبة للمالك يملك الخشبة ويملك شيل مانة. يملكه يقول أنا أملك هذا ملكي. فأنا أريد بدل الحيلولة وأريد العين. العين ملكي وبدل الحيلولة أيضا أنا أستحقها. عليكم السلام. هذا واضح. الشارع ماذا قال؟ قال يدفع الغاصب إلى المالك بدل الحيلولة ويدفع له العين ولا والعين ما زالت باقية ملكا للمالك. ولكن لا يجب دفع العين ملكا بس لا يجب دفع العين. كيف؟ قال لأنه بدفع العين يتضرر المالك يعني صاحب الدار يعني الغاصب. قال يتضرر بذلك. وجمعا بين الحقين نقول راح نعطي قيمة خشبة قيمة الشيء ما نقول راح نعطيك إياه بس ما راح نخسرك شيء. بس لما نعطيك العين شو راح يصير عندنا؟ يصير عندنا خسارة. ولا ضرر ولا ضرار. ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج فتعين القيمة فقط. ولعل ما عن المسالك محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط. المالك من المقصود من المالكنا مالك الثوب أو البناء المستدخل فيه الخشبة كما لا يأبى عنه عنوان المسألة. يعني حملنا لكلام الشهيد الثاني رحمه الله على هذا المحمل تضرر المالك لا تأباه المسألة. فلاحظ وحينئذ فلا تنافي بين من وبين من بينما تقدم عن الشهيد الثاني رحمه الله من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل القيمة لا تنافي بين هذا وبين من وبين عدم وجوب دفع الخيط لتضرر صاحب الثوب أو عدم وجوب دفع الخشبة أو الشيلمانة لتضرر صاحب البناء. قال ما تنافي ملكك بس لا يجب أن أدفعه إليك لأنني دفعت إليك القيمة وهو بدل الحيلولة.
حتى لو كان نفسه
كذلك ميضة. ثم إن هنا قسما رابعا وهو ما لو خرج المضمون يعني المغصوب عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه يعني للمالك
وهذا اللي هو ينظر لبيمن بصيرورة الخل إلى خمر. في نظره إن الخمر إذا صار خلا في نظره إن الخل إذا صار خمر في نظره يفقد المالية والملكية. ليه لا تقول يفقد حسب ما يقول هو؟ ولكن شنو تبقى للمالك؟ تبقى له أولوية، تبقى له أولوية التصرف. يقول هذا قسم رابع، مو عندنا تلف حقيقي وعندنا تلف عرفي ملحق بالتلف الحقيقي وعندنا تلف حكمي. هذا قسم رابع جه، كمن غصب خلا فأصبح عنده عند الغاصب شنو صار؟ خمرا. هنا بالنسبة إلى مالك الخل أصبح ليس مالكا للخمر، لأن الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله لا يرى الملكية باقية، وإنما ماذا يرى؟ الأولوية موجودة، وأما الملكية فقد ذهبت بذهاب الخل وبتحوله إلى خمر. يقول هنا ماذا نصنع؟ العين موجودة، بس صفة العين اختلفت. السائل موجود، المائع بنفسه موجود، ولكن كان يطلق عليه خل والآن يطلق عليه خمر. كان يطلق عليه خل وهو يملك، والآن يطلق عليه خمر وهو لا يملك، مع أن السائل واحد والمائع واحد. فما هو الحل؟ قال ثم إن هناك قسما رابعا وهو ما لو خرج المضمون، يعني المخصوص، عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه. حق الأولوية ثابت للمالك، كما لو صار الخل المغصوب ماذا صار؟ صار خمران. فاستشكل في القواعد، يعني فاستشكل العلامة الحلي رحمه الله في القواعد وجوب ردها مع القيمة. قال ترى من المشكل أن نرجع الخمر، وماذا نرجع أيضا؟ قيمة الخل. نرجع الخمر ونرجع قيمة الخل. ولعله، يعني شنو ولعله؟ يعني لماذا يجب علينا إرجاع العين ودفع القيمة؟ أما وجوب دفع القيمة بسبب من؟ بسبب أن الخل قد أفسد تحت يد الغاصب وأصبح بلا قيمة، لأن الخمر ما له قيمة. فماذا يضمن الغاصب؟ إيش يضمن الغاصب؟ القيمة. لماذا يرجع العين أيضا؟ العين يعني يرجع الخمر الذي كان خلا، استدفع القيمة. عرفنا ليش؟ لأن هو سبب التلف، هو سبب فقدان المالية الغاصب. زين العين ليش يرجعها؟ قال بالاستصحاب. فقال ولعله، يعني ولعل وجوب رد العين من استصحاب وجوب ردها. فمن أخذ خلا هل يجب علي أن يرده أم لا يجب؟ يجب. فإذا تحول الخل إلى خمر إيش نستصحب؟ وجوب رد المائع، وجوب رد هذا السائل الثابت قبل تحوله من الخل إلى الخمر. نستصحب وجوب الرد قبل التحول. ومن هذا وجه عدم وجوب الرد، وقال ولعله من استصحاب وجوب الرد، هذا وجه وجوب الرد. ومن هذا وجه عدم وجوب رد ايش؟ عدم وجوب رد المائع الذي كان خلا والآن أصبح خمرا. ادفعنا القيمة بعد ما نرجعه. لماذا ما نرجعه؟ قال أن الموضوع في المستصحب ملك المالك، إذ لم يجب إلا رده، ولم يكن المالك إلا أولى به. يقول لماذا تريدون أن تحكمون بوجوب رد الخمر الذي كان خلاً عندما غصب كان خلاً الآن أصبح خمر، ليش تقولون رد أيضاً رد الخمر؟ قال الاستصحاب. كيف أجريت الاستصحاب؟ قال أجريت الاستصحاب بأن هذا المائع كان خلاً عندما غصب فوجب إرجاعه، ثم تحول إلى خمر فأستصحب وجوب إرجاعه. قال هذا يرد عليه إشكال، وهو أن الاستصحاب يعتمد على مجموعة أركان: يقين سابق، وشك لاحق، ووحدة الموضوع. هنا الموضوع ليس واحدا، موضوع وجوب الرد هو الخل، وموضوع الشك هو الخمر. فكيف تستصحب وجوب رد الخمر لثبوت الوجوب للخل؟ والخمر موضوع والخل موضوع آخر. فالاستصحاب الذي تمسك به من أفتى بوجوب العين يقول هذا الاستصحاب ليس جاريا، لا يجري. ومن أن الموضوع في المستصحاب ملك المالك. من الموضوع في المستصحاب؟ الخل. الخل ملك المالك. من أن بل إن الموضوع في المستصحاب ملك المالك، إذ لم يجب إلا رده. إذا الخل موجود يجب عليه رد الخل، ولم يكن المالك إلا أولى به، يعني وأما بعدما أصبح الآن خمرا فهو ليس ملك المالك ولا يجب رده، وإنما المالك أولى به. فإذا الخل عندما أصبح خمرا فقد المالية، فقد الملكية، وإنما علاقة زيد مع الخمر شنو علاقة تبع الخمر؟ أولوية فقط، فقط أولوية. فلا يجب على الغاصب رد الخمر، وإنما يدفع القيمة فقط. بس هذا الصدر بقى عندنا إلا أن يقال، هذا إلا أن يقال هذا ترجيح لوجوب الرد، إلا أن يقال ترجيح لوجوب الرد. إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة وجوبا، وجوب رد الخمر الذي غصب عندما كان خلا وبقي عند الغاصب حتى أصبح خمرا، قالوا رجعه لأن المالك لا يملكه بس هو أولى به منك. ولذا كان الوجوب مذهب جماعة، منهم الشهيدان والمحقق الثاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويؤيده مما يؤيد وجوب الرد أنه لو عاد خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر. هذا خمر غصبه زيد، بقي عند زيد خل، غصب زيد بقي عند زيد، تحول من الخلية المس إلى الخمر تحت يد الغاصب، فماذا نقول الغاصب؟ رجع لو لا ترجع؟ بعض العلماء قالوا لا يرجع لأن فقد المالية، وبعضهم قال أرجع. الذين قالوا أرجعوا قالوا عندنا دليل وعندنا مؤيد. الدليل هو الاستصحاب، عندما كان خلل وغصب يجب إرجاعه كمائع يجب إرجاعه، بعدما أصبح خمرا نشك يجب أن نرجعه أم لا، نستصحب وجوب إرجاعه. ومما يؤيد ذلك لو بقي عندنا شهر وعاد المنعاد إلى الخلية يجب إرجاعه أو لا يجب إرجاعه. إذا لم يخرج عن من لم يخرج؟ لم يخرج عن حبال مالكه وهو أولى به. ثم إن مقتضى صدق الغرامة هذا يوم الاثنين إن شاء الله، لأن يوم الأحد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، فيوم الاثنين. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.